بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو آخر درس في شهر رمضان المبارك، أسأل الله عز وجل يجعلنا فيه من المقبولين ممن تقبل الله جل وعلا صيامه وقيامه وجميع أعماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأنف بإذن الله تعالى بعد العيد في تقريبا ثاني أسبوع أو ثالث أسبوع تقريبا بإذن الله تعالى. توقفنا في الدرس السابق عند الحديث الحادي والأربعين، عند الحديث الحادي والأربعين، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وإلا رجعت عليه. هذا الحديث كما تعودنا في الحديث السابقة، كل حديث نتناوله من أربعة محاور، من أربعة محاور. المحور الأول ترجمة راوي الحديث، وتقدم معنا ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث السادس من كتاب الإيمان، فلا حاجة إلى أن نعيد الترجمة مرة أخرى. أما المحور الثاني وهو تخريج الحديث، فهذا الحديث رواه غير مسلم، رواه البخاري، وأيضا هذا الحديث مما انفرد به البخاري ومسلم عن بقية الستة، وأيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. المحور الثالث شرح لألفاظ الحديث، ثم ندخل في المحور الرابع وهو فوائد الحديث. إذا أردنا أن نتكلم عن ألفاظ الحديث، نقول أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه كافر، مكتوب يا كافر، لكن يا هنا زائدة، والصواب أنها ليست مثبتة في عند مسلم، والصواب أنها ليست مثبتة لا عند البخاري ولا عند مسلم، وإنما كافر هكذا. أيما امرئ قال لأخيه كافر، أيما امرئ قال لأخيه كافر، إما أن نجعل، إما أن نقول كافر، فحينئذ يكون إعرابها خبر لمبتدأ محذوف، كان يقول أنت كافر، أو يقول هو كافر، واضح؟ إذا نونت بالضم فهي خبر لمبتدأ محذوف، وإما أن نقول كافر، كافر، أي امرئ قال لأخيه كافر على النداء، هنا على النداء بحذف أداة النداء، والتقدير يا كافر، والتقدير يا كافر، لكنها لا تنون هنا. لماذا؟ لأن المنادى هنا مبني على الضم، مبني على الضم، لأنه نكرة مقصودة. وتعلمون أن المنادى على خمسة أنواع، منه ما منه العلم، ومنه المضاف، والشبيه المضاف، والنكرة المقصودة، والنكرة الغير مقصودة. وهذه التي معنا إن قلنا أنها منادى فهي نكرة مقصودة، مثل ما قال الله تعالى: قلنا يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما. إذا نار هنا نكرة لكنها مقصودة. كيف مقصودة؟ يقصد بها النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، ألقي فيها إبراهيم عليه السلام. أما النكرة غير مقصودة فهي منصوبة، تقول يا سائقا، يا سائقا انتبه. طيب، على كل حال نقول هنا كافر، هنا لها وجهان. الوجه الأول أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، أيما امرئ قال لأخيه أنت كافر، والوجه الثاني أن تكون منادى وأداة النداء محذوفة، ويجوز حذف أداة النداء إذا كانت مفهومة من السياق، وهذا مشهور عندنا، مشهور كثير جدا في واقع الناس اليوم. إذا قيل لك مثلا اذهب ونادي فلان، فإنك ما تقول مثلا يا زيد، يا عمرو، أنا ما تقول زيد عمرو تناديه. لو قيل لك ما هذا الأسلوب لأجبت بأنه أسلوب نداء. أين أداة النداء محذوفة؟ يجوز حذف النداء، يجوز حذف النداء إلا في اسم واحد، وهو لفظ الله جل وعلا، فإنه لا بد من وجود أداة النداء ويجوز حذفها، لكن لا بد من عوض لها. فإذا حذفنا أداة النداء، الداعي حينما يريد يدعو الله جل وعلا يقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يجوز له أن يحذف أداة النداء، يجوز له أن يحذف أداة النداء، لكنه إذا حذف أداة النداء فإنه لا بد أن يعوضها بميم في آخرها، فتقول اللهم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. حينما يقول الداعي اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا كله دعاء، كله نداء، ينادي الله جل وعلا، يدعوه، ندعوه. طيب، إذن لها وجهان، لها وجهان. وهنا لاحظ أنه قال، قال لأخيه كافر، قال لأخيه كافر. قال لأخيه كافر، وعبر بالأخوة، عبر بالأخوة. لماذا؟ لزيادة الشناعة في هذا اللفظ، وأنه إذا قال كافر فإنه قال لمن؟ قال ليس لأي إنسان، وإنما ليس لأي مسلم، وإنما لأخيه، ليبين له عظم ما قال، ما قاله وما نطق به. قال لأخيه، هذا أخ لك، كيف تقول له كافر؟ وأنت لابد أن إذا أخرجته من لفظ الأخوة إلى، وأخرجته من الإسلام إلى الكفر، فإنه لا يثبت له حق الأخوة. وهذا فيه بيان الشناعة. ففرق بين لو قال مثلا أي امرئ قال لمسلم كافر، وأي امرئ قال لأخيه كافر. اللفظ الآخر وهو الأخوة، التعبير بالأخوة لزيادة الشناعة في هذا، وبيان أنه كيف أخرجته من باب الأخوة، غير أنه مسلم إلا أنه أخ لك، أخ لك، وهذا يوحي بالقرب، وهذا يوحي بالقرب. وفيه زيادة التنفير، فيه زيادة التنفير فيما لو عبر بلفظ يخالف الأخوة. من ألفاظ الحديث التي لا بد أن نتكلم عنها قوله فقد باء بها أحدهما. باء يعني رجع، معنى باء يعني رجع أو استحق، كلاهما صحيح. طيب، باء، ويأتي بعد قليل في الحديث الآخر حار، حار أيضا بمعنى رجع. طيب، فنقول باء معناها رجع، يعني والتقدير أي رجع بإثمهما، بإثمها، رجع بإثمها. يعني كان قال لأخي كافر، وكان أخوه لا يستحق هذا اللفظ، فإنه يبوء، ترجع عليه هذه اللفظة، ترجع عليه هذه اللفظة. قوله إن كان كما قال، يعني إن كان مستحقا للكفر، إن كان كما قال، يقول فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، يعني إن كان كما مستحقا لكلمة الكفر فانتهى الأمر، وإلا يعني إذا لم يكن مستحقا لكلمة الكفر رجعت عليه، رجعت عليه. ومعنى رجعت عليه يعني رجعت هذه الكلمة على قائلها. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أول فائدة أن نقول الحديث فيه دلالة على التحذير من التسرع في تكفير الغير. الحديث فيه دلالة على التحذير من التسرع في تكفير الغير، وأن من وصف غيره بالكفر فقد وقع في جرم عظيم إن لم يكن صاحبه مستحقا للكفر، إن لم يكن صاحبه مستحقا للكفر. طيب، الفائدة الثانية في حديث الباب أن نقول ظاهر حديث الباب، ظاهر حديث الباب أن من قال لأخيه يا كافر ولم يكن مستحقا لكلمة الكفر رجع وصف الكفر على القائل، رجع وصف الكفر على القائل. ظاهر حديث الباب أن من قال لأخيه يا كافر ولم يكن هو مستحقا لكلمة الكفر رجع وصف الكفر على القائل، ولكن هذا الظاهر غير مراد، ولكن هذا الظاهر غير مراد. نقول ولكن هذا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر غير مراد. إذن لماذا؟ لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بالمعاصي كالزنا والقتل ونحو ذلك، مما استفاضت الأدلة وعرف فيه مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون الإنسان بالقتل وكذلك بالزنا، وكذلك في قوله لأخيه يا كافر فإنه لا يكفر بهذا، لا فإنه لو قال هذه وكان صاحبه غير مستحق لهذه الكلمة فإنه لا يكفر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن هذا الجرم ليس مخرجا من الملة، ليس مخرجا من الملة، كما أن القتل وكما أن الزنا وكما أن غيرها من المعاصي والذنوب ليست مخرجة من الملة. إذن لا بد من تأويل هذا الحديث، ولا بد من ذكر وجه لهذا الحديث. اختلف في ظاهر هذا الحديث، فقيل هو محمول على المستحل لذلك، المستحل لذلك بأن يعتقد أن هذه المقولة حلال، لأن قوله لأي إنسان كافر أنها يجوز. ولا شك أن هذا الوجه بعيد، أن هذا الوجه بعيد، فليس هناك أحد يظن أنه يجوز أن يقال لكل إنسان كافر، واضح؟ فليس هناك أحد. طيب ما وجه لو قلنا أن هذا القول هو القول الصواب؟ قالوا لأنه المستحل لما حرم الله عز وجل. ما وجه كفره؟ ما وجه كفره؟ كفر استحلال. ما من يبين لي ذلك ووضح ذلك؟ أنه جعل نفسه ماذا؟ مشرع مع الله جل وعلا. الله عز وجل يبين أن هذا محرم، وهو ماذا يقول؟ أن هذا حلال. وهذا ما في شك أنه من الشرك، كأنه جعل نفسه مشرعا مع الله جل وعلا. هذا وجه قالوا أن ظاهر الحديث يحمل على المستحل لأن يقول لكل إنسان كافر، وهذا وجه بعيد كما تقدم قبل قليل. وجه آخر قيل هو محمول على الخوارج الذين كفروا الصحابة وكفروا سائر المسلمين وكفرون صاحب الكبيرة، قال هو محمول على الخوارج وردعا لهم، لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر وكفروا أجلة الصحابة رضي الله عنهم، فهو يرجع لفظ الكفر عليهم، كما أنهم يصمون غيرهم بالكفر فيرجع لفظ الكفر عليهم. وهذا أيضا وجه بعيد، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن على أن ماذا؟ على أن الخوارج لا يكفرون، فهم كسائر أهل البدع، وإنما هم متأولة، إنما هم متأولة، ولذلك لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أن أحدا كفرهم، أن أحدا كفرهم. وقيل أن المقصود هنا إلا رجعت عليه، أي رجعت عليه معصيته وليس التكفير، وإنما حينما يكفر الإنسان وقع في معصية أو لم يقع في معصية رجعت عليه مغبة المعصية. مقصود برجعت عليه قالوا رجعت عليه مغبة المعصية، ليس الكفر وإنما مغبة المعصية، وأنه حينما كفر غيره وقع في المعصية فرجع وأخذ ذنبا بهذا. طيب هذا وجه، هذا الوجه الثالث. طيب الوجه الرابع قيل هو محمول على أن هذا يؤدي إلى الكفر، فهو معصية من المعاصي التي تؤدي إلى الكفر، وليست تجعل صاحبها كافر، وإنما تؤدي طريق وسبيل إلى الكفر. وقيل أن المقصود بذلك بهذا الحديث زجر المسلم عن أن يقول لأخيه المسلم، فالمقصود هو التغليظ والتخويف والردع، وليس هو رجوع الكفر إلى قائله. طيب وعلى كل حال هذه أوجه، وبين ما هو وجه ضعيف فيها، يبقى ثلاثة أوجه هي يعني تعتبر وجيهة. على كل حال يفهم من هذا، هو معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر في هذا، أنه إذا قال لأخيه كافر أنه لا يخرج من الله، فإنما هو كسائر الذنوب، لكنه وقع في محظور عظيم لا يستهان بهذا. ليس معنى هذا أنه لا يكفر أنه يستهان بمثل هذا، بل أنه وقع في محظور عظيم، كمن قتل وكمن زنى كمن فعل معاصي كبيرة ولا يكفر بهذا. طيب إلا أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. الفائدة الثالثة في حديث الباب أن نقول في الحديث دلالة على أن هناك من يتسرع في التكفير، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من إلا لأن أسباب هذا الحديث موجودة، ولذلك نقول الحديث يدل على أن من يتسرع في التكفير كثير، هناك من يتسرع في التكفير ويطلقه على من لا يستحقه، ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم جرم ذلك. وعليه نقول لمن أراد أن يطلق كلمة التكفير لا بد له من التحقق من أمرين، إذن لا بد أن يتحقق من أمرين، لا يطلق كلمة الكفر ويقول لإنسان أنه كافر إلا بعد أن يتحقق من أمرين. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول التحقق في أن هذا العمل كفر، التحقق في أن هذا العمل كفر، التحقق في أن هذا العمل كفر. وكيف نتحقق في أن هذا العمل كفر؟ المرجع من؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. طيب. وأيضا لا بد من شرط ثاني وتحقق آخر. الثاني أن نقول التحقق من أن الذي صدر منه هذا العمل المكفر غير معذور. التحقق من أن الذي صدر منه هذا العمل المكفر غير معذور. طيب لو كان الأمر مكفر ولكن صاحب هذا العمل الذي فعل هذا الأمر مكفر معذور، هل نطلق عليه كافر؟ لا. طيب وأيضا نقول لو اختل الشرط الأول، فنأتي شخص ويقول أنت خرجت من الملة، طيب بأي ذنب وبأي سبب أخرجته من الملة؟ قال لأن هذا العمل مكفر. نقول ما الدليل على هذا العمل أنه مكفر؟ عندنا المرجع الكتاب والسنة، هل عندك دليل على ذلك أو لا؟ إذا لا بد من التحقق من أمرين، التحقق الأول أن هذا العمل ماذا؟ أن هذا العمل كفر، والتحقق الثاني من أن من وقع في هذا العمل غير معذور، غير معذور، فلا بد من التحقق أنه غير معذور، فلا بد من انتفاء الموانع وتحقق الشروط، انتفاء الموانع وتحقق الشروط، والكلام على موانع التكفير وشروط التكفير يطول به المقام، وليس هذا موطن بسط، وسيأتينا بإذن الله تعالى في حديث لاحق بإذن الله تعالى، لأنه من موانع التكفير الجهل، ومن موانع التكفير الإكراه، ومن موانع التكفير التأويل، سواء كان هذا التأويل سائغ أو غير سائغ، يعني إما أن يكون التأويل سائغ وهذا يقبل، وإما أن يكون التأويل غير سائغ، لكن إن كان صاحب التأويل غير سائغ شخص لا يعرف ويغفل فإنه لا بد من تنبيه حتى يثبت له أن هذا التأويل ليس في محله، ليس في محله. والكلام على موانع التكفير يطول الكلام عليه، ليس هذا موطن بسط، لكن سوف يأتينا بإذن الله تعالى حينما نتكلم عن عذر الجهل في حديث رواه البخاري ومسلم بإذن الله تعالى. الحديث الذي يليه وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إلا حار عليه. المحور الأول ترجمة راوية الحديث عندنا، أو نأخذ الحديث الذي يليه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، ومن رغب عن أبيه فهو كفر. طيب عندنا هذان الحديثان، أو المحور الأول ترجمة راوية الحديثين. أما أبو ذر رضي الله عنه فهو جندب ابن جنادة ابن قيس ابن عمرو ابن مليل ابن صعير ابن حرام ابن غفار، هذا هو المشهور من اسمه رضي الله عنه وأرضاه، وفي اسمه اختلاف كثير، ولكن هذا هو الأصح والأكثر والأشهر أنه جندب ابن جنادة. وكان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من كبار الصحابة ومن فضلائهم، وكان قديم الإسلام، يقال أسلم بعد أربعة، إذن هو خامس، ويقال أنه أسلم بعد خمسة، إذن هو سادس. وكان رضي الله عنه وأرضاه زاهدا عظيم الزهد، أخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويفتقده إذا غاب، فهو ضرب أروع الأمثلة في الزهد، خاصة في الزهد. من أراد أن يتعرف في الزهد ويتأمل ويعيش مع الصحابة رضي الله عنه فليبحث عن سيرة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. توفي أبو ذر رضي الله عنه بالربدة سنة 31، والربدة الذي يخرج من المدينة النبوية متجه إلى مكة شرفها الله، يجد لوحة تقريبا بعد المدينة بمسافة قرية الربدة، هذه القرية هي التي سكن فيها أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، ثم مات فيها سنة 31 وقيل 32 وعليه الأكثر، وصلى عليه ابن مسعود، ابن مسعود عبد الله بن مسعود هو الذي صلى وأما في جنازة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، ثم مات بعده، مات أبو ذر بعده في العام، في نفس العام، في نفس العام مات أبو ذر. وأما أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فتقدمت وهو راوي الحديث الثاني تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان فلا داعي إلى أن نعيد الترجمة مرة أخرى. ثانيا محور الثاني تخريج الحديثين. حديث أبي ذر أخرجه مسلم وأخرجه غير مسلم البخاري وأيضا أخرجه غير نعم أخرجه البخاري أيضا أخرجه في أكثر من موضع. نقول البخاري أخرجه في غيري في أكثر من موضع. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه مسلم وأخرجه البخاري أيضا أخرجه البخاري أيضا. إذن الحديثان مما اتفق على تخريجهما. ثالثا شرح ألفاظ الحديث. شرح ألفاظ الحديثين. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل ادعى لغير أبيه ادعى لغير أبيه ادعى إلى غير أبيه أي انتسب إلى غير أبيه انتسب إلى غير إلى أب غير أبيه. طيب وهو يعلمه وهو يعلمه أي وهو يعلم أباه الحقيقي وهو يعلم أباه الحقيقي. يعني معنى هذا ماذا؟ إذا كان يجهل أباه الحقيقي وانتسب إلى أب غير أبيه فلا يدخل في هذا. قال وهو يعلم يعني وهو يعلم أباه الحقيقي. والقول الثاني وهو يعلم أي وهو يعلم أن الذي انتسب إليه غير أبيه وهو يعلم أن الذي انتسب إليه غير إذن وهو يعلمه لها معنيان. المعنى الأول فهد وهو يعلمه نقول وهو يعلمه يعني وهو يعلم أن أباه ماذا أن أباه ليس هو أباه أو أنه لا يعلم أباه الحقيقي لا يعلم أباه الحقيقي. والقول الثاني وهو يعلمه أي أنه يعلم أن الذي انتسب إليه وغير أبيه. طيب لكن المعنى الثاني هو الأظهر والله أعلم ودل عليه الحديث الذي سوف يأتينا بعد هذا بإذن الله تعالى هو حديث سعد وأبي بكر رضي الله عنهما وفيه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه. قوله وليتبوأ مقعده من النار تبوأ الرجل تبوأ الرجل المكان أي اتخذه مسكنا أي اتخذه مسكنا. والمعنى هنا وليتبوأ مقعده من النار أي ليتخذ لنفسه منزلا من نار جهنم وهو معنى وهو أمر بمعنى خبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليتبوأ مقعده من النار هذا أمر أو ليس بأمر؟ ولكن الأمر ليس مرادا وإنما مراد الخبر أي أنه اتخذ لنفسه منزلا من نار جهنم اتخذ لنفسه منزلا من نار جهنم. قوله من دعا رجلا بالكفر أي ناداه بكلمة الكفر فقال له يا كافر أو قال عدو الله أي أنه ناداه وقال له يا عدو الله يا عدو الله. وعدو الله تضبط بوجهين تضبط بالرفع عدو الله على أنه خبر لمبتدأ أيضا نفس ما قلنا في كافر نقول في عدو الله هنا في عدو الله تضبط بوجهين عدو الله يعني أنت عدو الله. إذا قال لي للرجل أنت عدو الله هذا تضبط بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف أو تضبط بالنصب على أنها منادى مضاف يا عدو الله يا عدو الله وكلاهما وجهان صحيحان. قوله إلا حار عليه حار عليه حار بمعنى رجع يعني رجعت عليه تلك الكلمة رجع حار باء كلاهما كلاها بمعنى واحد. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين. الفائدة الأولى أن نقول في الحديث أو في الحديثين دلالة على التحذير من نسبة الإنسان نفسه لغير أبيه وأن نسبته لغير أبيه يوقعه في وعيد شديد. وهو أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر وقع في هذا الوعيد. وأيضا في الوعيد الآخر وسوف يأتينا في الحديث الذي يليه أن الجنة عليه حرام أن الجنة عليه حرام يعني أن الإنسان إذا انتسب لغير أبيه ونسب نفسه لأب غير أبيه يقول إلا كفر هذا وعيد. ولا شك أن الكفر هنا غير مراد أنه المخرج من الملة كما قلنا في التأويل السابق وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الكفر هنا ليس الكفر المخرج من الملة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة فلا بد من توجيه الحديث. هذا الوعيد. ووعيد آخر أنه جنة عليه حرام وهذا سوف يأتينا في الحديث الذي يليه. طيب إذن أوقع نفسه في الوعيد إذن من انتسب لغير أبيه ينتسب إلى غير أبيه، وقع في جرم عظيم أو لا؟ وقع في جرم، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. هذا ليس بالأمر الهين، هذا ليس بالأمر الهين. طيب طيب، قوله إلا كفر لا شك أنه غير مراد على ظاهره، إذا لا بد من تأويل الحديث. فقيل عدة أقوال، قيل أن المقصود بذلك المستحل لذلك، أنه كانه يقول يجوز لي أعرف أن هذا حرام لكن يجوز لي أن أنتسب لألف فلان، فإن هذا يقع في الوعيد ولا يقع؟ يقع. لكن لاحظوا معي أن الانتساب هنا انتساب حقيقي، انتساب حقيقي ليس لمعنى آخر، لأن هناك من ينتسب لمعنى آخر في الشرف وفي الفضل، فإن هذا لا بأس به، وفي التمني فإن هذا إن شاء الله لا بأس به. لكن من نافع عن ذلك وغير الأبوة وانتسب إلى أب آخر، كمن ينافح في المحاكم وغيرها أن ينتسب إلى قبيلة فلانية أو ينتسب للأب الفلان من أجل أن ينال شيء معين، من أجل ينتسب إلى قبيلة ذات شرف، أو كان يكون أبوه ذو بخل أو ذو خلق دنيء فيتبرأ منه وينتسب لأب آخر، فهو ينافع عن ذلك لأن ينتسب نسبة حقيقة لغير أبيه، وحينئذ ماذا يكون؟ حينئذ يقع في هذا الوعيد. طيب طيب، قوله إلا كفر لا شك أنه غير، ليس الكفر المخرج من الله، إذن لا بد من تأويل هذا الحديث. فقيل أنه في المستحل، من قال أن هذا جائز فهذا يطلق عليه، وهو جعل نفسه مشرعا مع الله جل وعلا وقع في الشرك، وهذا وجه بعيد لا شك أن هذا وجه بعيد، لكن على كل حال هو من الوجوه التي أوردها أهل العلم. القول الثاني قالوا أن المقصود بالكفر هنا كفر النعمة وكفر الإحسان، أن أباه هو الذي أحسن إليه وأنعم عليه وأعطاه وأعطاه وأعطاه، وفي الآخر يتبرأ منه وينتسب لغيره، وهذا وجه قوي أن الكفر المراد هنا أنه كفر النعمة، وكفر النعمة جاءت أدلة تدل على أنه يسمى كفرا، يسمى كفرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تكفرنا، تكفرنا ماذا؟ تكفرنا العشير، والعشير ما هو؟ الإحسان، وهو معاشرة الزوج وإحسان الزوج، وسوف يأتينا هذا الحديث بإذن الله تعالى قريبا. تكفرنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، إذن الكفر بالنعمة يسمى كفر، وهذا وجه قوي، هذا وجه قوي، لأن الأب بعدما أحسن عليه وأعطاه وأعطاه تبرأ منه ونسب إلى نسب نفسه إلى غيره. طيب، ومن الأوجه أيضا قيل أن فاعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر، الكفار بعضهم ينتسب إلى غيره، فالمقصود هنا إلا كفر يعني أنه شابه أهل الكفر بفعله، فالكفار ينتسبون إلى غير أبائهم وهذا موجود عندهم، وهذا أيضا وجه له حظ من النظر. طيب، هذه أبرز الأوجه، هناك أوجه أخرى نكتفي بذكر هذه الأوجه الثلاث. طيب، فائدة الثانية في الحديث، نقول في حديثه تحريم أن يدعي الإنسان ما ليس له، وهذه نقطة مهمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له فليس منا، هذا تبرع أو ليس بتبرع؟ تبرع، ومن ادعى ما ليس له فليس منا ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا قليلا، وهل هناك شيء معين أنه إذا ادعاه؟ لا، ليس هناك شيء، لكن هذا أكثر ما يوجد، أين أن يدعي الإنسان ما ليس له؟ أين يوجد؟ دائما يدعون ما ليس بماذا؟ عند المحاكم وعند التقاضي، يدعي ما ليس له عند المحاكم وعند التقاضي وعند القاضي ونحو ذلك، يدعي ما ليس له، فيدعي هذا وأنه من أصحاب هذا الأمر، ولا شك أنه يدخل في هذا الوعيد العظيم. وليس فقط هذا، ولكن هذا الأمر لما انتشر كان الأولى دخوله، ولكن يدخل فيه أشياء كثيرة، وذلك يقول ابن حجر رحمه الله فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها، مالا وعلما وتعلما ونسبا وحالا وصلاحا ونعمة وولاء وغير ذلك، صلى الله سلامة الآخر. فمن ادعى أنه عالم وليس كذلك فليس منا، ومن ادعى أيضا تعلما أنه من يأخذ العلم بهذا وأخذ العلم عن فلان وأخذ العلم عن فلان، وهذا موجود ليس موجود عند بعض من ينتسب للعلم، موجود مع شديد الأسف، وأنه أخذ، وأنه ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، سواء مالا أو دعاوى باطلة في المحاكم أو علما أو تعلما أو حالا أظهر من حال أو صلاحا كان يظهر أنه من أهل الصلاح وأنه من أهل قيام الليل وهو ليس كذلك ونحو ذلك، فإن هذا يدخل في هذا. وهذه العبارة أقول عبارة عظيمة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. قال ليس فقط فليس منا، وليتبوى مقعده من النار، وليتبوى مقعده من النار. وسوف يأتينا شبيها لذلك، المتلبس بما لم يعطى كلابسي ثوب زور. من الناس من يلبس نفسه لباس أهل العلم وكأنه من أهل العلم وهو لا يطلب العلم ولا ذرة، أو من ينسب نفسه لأهل الصلاح وتجد مفرط في كثير من الجوانب، فلأن ظاهره لا يدل على باطنه، لا يدل على باطنه. وأيضا من الناس، وهذا سوف يأتينا، أقول التفصيل في هذا سوف يأتينا وهو مهم للغاية، أن لا يتلبس الإنسان ما ليس له، لا يتلبس الإنسان ما ليس له. كان يأتي إنسان مثل على سبيل المثال في مجلس ويطرح مسألة، يقول هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، فيها أقوال، والسامع له يظن أنه يعرف الأقوال ويعرف الخلاف ويعرف المسألة ومحيط فيها، ولو قيل بالأدلة ونحو ذلك، ولو قيل له أعطنا الأقوال فقال فيها خلاف، فيها خلاف، وينتهي الأمر. هذا تلبس بما ليس فيه أو لا؟ تلبس بما ليس فيه. فأقول يتنبه لهذا. نقول أيضا الفائدة الثالثة في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وهذه الجملة مضت معنا في الحديث الذي قبل قليل، في الحديث الذي قبل قليل فيه التحذير من إطلاق الكفر على الغير أو إطلاق العداوة لله على الغير، أن يقول له أنت عدو الله أو أنت كافر أو نحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه شيء إن لم يكن مستحقا هذا الرجل هذا اللفظ، فإنها ترجع على صاحبها بهذا. طيب، وأيضا الحديث الذي يليه بمعنى الحديث الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن أبائكم، هو بنفس قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعا لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن أبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، ومن رغب عن أبيه فهو كفر. وهذا بمعنى الحديث السابق ومضت مباحثه قبل قليل. إذن نقول أنه أيضا هذا فيه دلالة على أنه لا يجوز أن ينتسب الإنسان لغير أبيه. طيب، لو قال قائل كيف نجمع بين النهي عن أن ينتسب المسلم إلى غير أبيه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديثي أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم. المولى ليس من ينتسب لنفس القبيلة، لكنه يلتحق بهم، إما أن يعتقونه فيكون مولا لهم، يكون عبدا أو أمة أو نحو ذلك، فيعتقه أصحاب تلك القبيلة فيكون مولا لهم، يلتحق بهم، بحيث أنه لو كان عنده مال فيما بعد حريته كان عنده مال ولم يوجد له وارث، يكون من يرثه هم مواليه، فيسمى مولى. وليس معنى مولى أن كل من قيل له مولى أنه عبد أو أنه رقيق كما عند بعض الناس يفهم أنه مولى يعني أنه رقيق، لا، هو في الأصل رقيق لكنه قد يعتق ويلحق ويسمى هذا من موالي بني فلان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حر ولكن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول مولى القوم، بحيث أنه لو مات هذا المولى وعنده مال وليس له وارث، أحق الناس به من تولوه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مولى القوم من أنفسهم، ألحقه بهم وهو ليس من نفس القبيلة، أو لا انتسب منه إليهم وهو ليس من نفس القبيلة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وهذا مر معنا، قال وهذا مر معنا في كتاب الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا يا رسول الله إلا ابن أخت لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم. إذن لحقه النبي صلى الله عليه وسلم بهم أو لم يلحقه؟ كيف نجمع بين النهي عن انتساب الرجل لغير من ينتسب إليهم في الأصل وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب مولى القوم وجعله منهم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب ابن أخت القوم إلى أنفسهم؟ نقول الجمع بين هذا أن نقول أن حديث أنس هنا المقصود به منهم في الشفقة والبر والصلة والمعاونة ونحو ذلك، وليس منهم في النسب، وليس منهم في النسب، وليس منهم في النسب. فإذا أراد الإنسان أن ينتسب ويقول أنا مع هؤلاء الجماعة، أولئك الجماعة من أشراف الناس، أنا معهم، معهم يعني في أساعدهم وأعينهم ومعهم، كانني من أبنائهم وكانني من، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به إن كان أراد أن يلحق بهم من أجل معونة، أنه يعاونهم أو أنه بالبر بهم أنه يصلهم ويصلونه أو نحو ذلك، بالشفقة عليهم كأن يرحمهم أو نحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. فيفرق بين هذا وهذا. طيب، إذا المقصود نسبة حقيقية. طيب، ما رأيكم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، نسب نفسه إلى جده ولم ينسبه إلى أبيه، قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لغير أبيه، ولكن نسبه لجده. ولكن هنا ما المعنى هنا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير نسبه بهذا؟ لا. إذن لا بد أن هناك معنى، كما قلنا هنا أنه في المعونة والشفقة والبر والصلة ونحو ذلك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه إلى عبد المطلب بالشهرة، لأن جده هو المشهور عند قريش وليس أبوه عبد الله، جده هو المشهور، وذلك نسب نفسه إلى ابن عبد المطلب. واضح؟ طيب، إذا خرج عن المعنى الأصلي لا بأس بذلك، أما إن ينافع عن ذلك حقيقة ونحو ذلك من أن ينتسب للقوم وفي الحقيقة ليس منهم، فهو يدخل في هذا الوعيد، فيفرق بين هذا وهذا. آخر حديث معنا في درسنا اليوم هو حديث سعد وأبي بكر، حديث سعد وأبي بكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وعند البخاري من حديث واثلة بن أسقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. طيب، أولا نأخذ ترجمة رواة الحديثين، عندنا سعد بن أبي وقاص، وعندنا أبو بكر، وعندنا واثلة بن أسقى، كم واحد؟ ثلاثة، وهم جميعهم لم يسبق لنا ترجمتهم. أولا سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك ابن وهيب، وقيل وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب القرشي، يكنى أبا إسحاق، أسلم بعد ستة وقيل بعد أربعة، وكان عمره لما أسلم 17 سنة. روي عنه أنه قال أسلمت قبل أن تفرض الصلاة، إذن هو من السابقين، أسلمت قبل أن تفرض الصلاة، وواحد الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأحد العشرة سادات الصحابة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راضي. طيب، وشهد سعد بن أبي وقاص بدرا، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها، كيف؟ وأنه خال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد قليل، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى يوم أحد بلاء حسن، وهو أول من أراق دما في سبيل الله، أول من أراق دما في سبيل الله، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي، وكان شجاعا راميا. يقول الزهري رمى سعد يوم أحد 1000 سهم، 1000 سهم، من يستطيع أن يرمي ولا 10، لو رمى الإنسان 10 لتعب، رمى يوم أحد، وهذا من شجاعته رضي الله عنه وأرضاه، رمى يوم أحد 1000 سهم، 1000 سهم. وروى الترمذي من حديث جابر قال أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرياني امرؤ خاله. توفي سعد رضي الله عنه بالعقيق وحمل إلى المدينة فصلي عليه في المسجد. قال الواقدي أثبت ما قيل في وقت وفاته أنه 55 رضي الله عنه وأرضاه. هذا سعد بن أبي وقاص. أما أبو بكر فاسمه نفيع بن حارث ابن كلدة ابن عمرو ابن علاج الثقفي، وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف، نزل ومعه بكرة. ما هي البكرة؟ الناقة، الناقة الصغيرة، والبكر الجمل الصغير، طيب البعير الصغير. طيب، فنزل في بكرة فاسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، اسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وليس له ابن اسمه بكرة أو ابنة لها اسمها بكرة، وأنا نسبة لقدومه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بكرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبو بكرة، وكما قال عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أسلم وكني بأبي بكرة، أتقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو معدود من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من فضلاء الصحابة وكان كثير العبادة حتى مات، توفي بالبصرة سنة 51 وقيل 52، وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. أما واثلة ابن الأسقع والراوي الثالث فهو واثلة ابن الأسقع ابن عبد العزة ابن عبد ياليل الليثي، كنيته أبو شداد وقيل أبو الأسقع، أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لتبوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لتبوك فجاء وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وخدم، وقيل أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وكان من أصحاب الصفة، كان فقيرا من أصحاب الصفة، سكن البصرة مكث بها، له دار هناك، ثم سكن بعدها الشام قريبا من دمشق على بعد 3 فراسخ، شهد فتح دمشق وحمص وغيرهما، ومات سنة 85 وهو ابن 78 كما قال الواقد، وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة، آخر من مات بدمشق من الصحابة. نأتي إلى تخريج الحديثين، نقول أما حديث سعد وأبي بكر رضي الله عنهما فأخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري وأخرجه أبو داود وأخرجه ابن ماجه، وأما حديث واثلة بن أسقع فأخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم ولم يخرجه أحد غير الستة غير البخاري من الستة، وإنما أخرجه البخاري فقط. نأتي إلى شرح ألفاظ هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى، الفرى جمع فرية، الفرى جمع فرية وهي الكذبة، وهي الكذبة العظيمة، وهي الكذبة العظيمة. طيب، وأما بقية الحديث فهو واضح، إذا ليس هناك ألفاظ غريبة. نأتي إلى فوائد هذا الحديث، ونقول أول فائدة في هذا الحديث ما تقدم أن الحديث فيه دلالة على عظم جرم من انتسب إلى غير أبيه، وأن الجنة عليه حرام، وأن الجنة عليه حرام. ولا شك أن اختلف أهل العلم في معنى أن الجنة عليه حرام، معلوم أن من انتسب إلى غير أبيه فأنه لن يحرم الجنة، فيبقى عليه لفظ الإسلام، إذن لا بد من توجيه الحديث. قيل المقصود به المستحل لذلك، أن استحل أن ينتسب لغير أبيه فإنه يكفر بذلك لأنه أشرك وجعل نفسه مشرعا مع الله جل وعلا، فالجنة على المشركين محرمة. وقيل المقصود فالجنة عليه حرام، يعني فالجنة عليه حرام مع أول الداخلين، فإنه يحرم الدخول مع أول الداخلين، وإنما يعذب ثم يدخل، وهذا قول وجيه. طيب، الفائدة الثانية في حديث الباب أن نقول الحديث في الحديث حديث واثلة فيه دلالة على أن من أعظم أن انتساب الرجل لغير أبيه من أعظم أنواع الكذب، من أعظم أنواع الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى أن يدعى الرجل أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى. إذا الفائدة الثالثة في الحديث أن نقول الحديث فيه دلالة على عظم جرم من كذب في الرؤيا، من كذب في الرؤيا الذي قال رأيت في المنام كذا وكذا، أو رأيتك في المنام البارحة أو غير ذلك، أو رأيتك في المنام أو رأيت أنك جئت إلي وكذا وكذا، أو زاد في الرؤيا أو نحو ذلك، فإن هذا يدخل في الوعيد الشديد، وهو من أعظم أنواع الكذب. لاحظوا، طيب ما وجه ذلك؟ لماذا يكون أن الإنسان حينما يكذب في الرؤيا أنه من أعظم أنواع الكذب؟ لأن المنام جزء من النبوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من النبوة. طيب، إذن هو جزء من الوحي أو لا؟ جزء من الوحي. إذن إذا كان جزء من الوحي فالمخبر عن الوحي بالكذب فإنه كأنه أخبر عن الله جل وعلا بما لم يقل. واضح؟ واضح توجيه ذلك. لماذا؟ قد يقول قائل طيب الكذب في العلم ليس في المنام، في العلم أيضا جرمه عظيم، لماذا كان الكذب في المنام من أعظم من ذلك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه من أفرى الفرى أن يري الرجل عينه ما لم ترى. لماذا؟ نقول توجيه ذلك كما قال ابن حجر، لأن الرؤيا جزء من النبوة، جزء من الوحي، فمن كذب في النبوة فإنه كذب على الله جل وعلا، وهذا وجه عظم هذا الكذب. الفائدة الرابعة والخامسة والأخيرة في الحديث وفي الدرس قوله أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. إذن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونسب النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم الكذب، هذا من أعظم الكذب، وسوف يأتينا تفصيل ذلك. وكذلك في الرؤية سوف يأتينا أنه الكاذب في الرؤية يكلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يستطيع، وسوف يأتينا هذا الحديث والكذب في الرؤية. وكذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنقول الفائدة الأخيرة في الحديث أن الحديث فيه دلالة على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع الكذب. ما وجه ذلك طيب؟ ما وجه ذلك؟ لماذا كان من أعظم الكذب؟ كانه من التشريع، من الوحي. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس وحيا؟ وحي. قل بلى وحي. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الوحي، وهذا لا شك أن جرمه عظيم. أسأل الله عز وجل فقهنا في دينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. نقف عند حديث عبد الله بن مسعود وهو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا سوف نقوله إن شاء الله تعالى بعد العيد بإذن الله تعالى، ربما يكون ثاني اثنين أو ثالث اثنين من شهر العاشر من شهر شوال. سأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجتهدين في رمضان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو آخر درس في رمضان، نستقبل الأسئلة ثم بعد ذلك ننتهي. يقول ما رأيكم في من يقول لأخيه يا ملعون؟ نقول هذه الألفاظ أيضا لا شك أن جرمها عظيم، لا شك أن جرمها عظيم. نقول وإن جاء في الحديث فقط قوله كافر أو قوله عدو الله فقط، فإنه أيضا الألفاظ الأخرى مثل اللعن، واللعن أيضا جاء بماذا؟ جاء في حديث آخر، وأن اللعنة إذا أطلقها الإنسان على شخص فإنها تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تأتي إلى الأرض وتغلق دونها أبواب الأرض، ثم تذهب إلى نفس الملعون، شخص نفس الشخص الملعون، فإن كان يستحقها وإلا رجعت عليه. هذا جاء فيه نص، ولا شك أن اللعن جرمه عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، هذا في صحيح مسلم، وسوف يأتينا بإذن الله تعالى في داري بإذن الله تعالى. هذا لا شك أن جرمه عظيم. يقول متى نؤول الأحاديث ومتى نأخذها على ظاهرها؟ الأصل في الحديث أن نأخذه كما ورد، لكنه إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع فإنه لا بد من تأويل، لأن هناك أحاديث كثيرة تدل على أن هذا المعنى غير مراد، ولا يمكن أن نؤول الحديث هكذا من عندنا ونقول أن هذا الحديث ليس مرادا على ظاهره. لا، ما نؤوله إلا إذا ورد أدلة في الكتاب والسنة تدل على أن هذا المعنى غير مراد، غير مراد. فإذا كان هذا المعنى غير مراد لا بد من تأويله، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. يقول مثلا شخص انتسب إلى قبيلة وهو وأهل القبيلة أيضا يعرفون أنه ليس منهم، ولكن انتسب إليهم من أجل يعني جاه أو ما، فهذا لا شك أنه يدخل في هذا الوعيد، هذا يدخل في هذا الوعيد. هم الذين يشهدون يشهدون زور، الذين يشهدون له بأنه ينتسب إليهم هذا يشهدون زور، لكن هل يدخلون في هذا؟ هم لم ينتسبوا، هم لم ينتسبوا، وإنما نسبوا غيرهم إلى غير أبيه. حتى لو كان بسبب فرارهم من الحج جرم عظيم، أيضا فرارهم من الحج فيه جرم عظيم، هذا يدخل في هذا. طيب هنا سؤال آخر يقول يقول كلمة صلى الله عليه وسلم يقال أنها غلط، فما رأيكم؟ يقال المفروض أن تكتبوا صلي وليس صل بدون ألف مقصورة، مكتوبة عندي هكذا صاد ثم لا وليس صلى، نرجو الإفادة. نقول هناك فرق، أولا لما نقول صل هذا أمر، كان تقول لشخص مثلا صلي على محمد لكن لما نقول صلى صلى هذا فعل ماضي، والصواب أن نقول صلى، نقول صلى وتكتب هكذا بألف مقصورة آخر وصاد ثم لام ثم ألف، فنقول فرق بين صل هذا فعل أمر وبين صلى، والصواب الثانية صلى حينما تريد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لن تأمر أحدا وإنما تدعو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. طيب الصواب أنه كما هو مشهور عند الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول إذا كذبت وزدت في الحلم وش أسوي علشان الله يغفر لي؟ نقول تب من هذا الذنب، تب من هذا الذنب. أولا نقول الذنوب، وخذوا قاعدة في ذلك، الذنوب والمعاصي لا تخلو من حالي، إما أن تكون لها كفارة وإما أن لا تكون لها كفارة. فإن كان لها كفارة فالإنسان عليه أمران، وإن زاد أمرا ثالثا فحسن، وإن كان ليس عليه كفارة فالإنسان عليه أمر واحد وإن زاد أمرا ثانيا فحسن. طيب إن كان عليه كفارة، إن كان في الذنب كفارة، مثل على سبيل المثال يعني مثلا المجامع في نهار رمضان، أو المفطر الذي لا يستطيع، أو نقول لا المجامع في نهار رمضان على سبيل المثال، فهذا عليه كفارة. طيب فإنه أولا لا بد له من توبة، لنقول لا بد له من أمران، وإن زاد ثالثا فحسن. الأمران الأول التوبة، والثاني أن يأتي بالكفارة، والثالث أن يتبع السيئة الحسنة، وهذا أمر حسن. وإما أن يكون الذنب ليس فيه كفارة، مثل هذا الذنب الذي يعني من زاد في الحلم ليس في الرؤية ما ليس فيه، أو كذب في الرؤية، فإن هذا ذنب عظيم وجرم عظيم ولا شك، فإنه جرم عظيم ولا شك، فليس فيه كفارة. نقول عليك التوبة، وإن زدت أمرا حسنا آخرا أن تتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم كيف؟ يقول الألفاظ الثانية التي لم يرد فيها أدلة، مثل يا كذاب، يا مغفل، يا نحو ذلك. إذا كان صاحب هذه الصفة يستحق هذا فلا شيء هناك. إذا كان يستحق مثل هذا الأمر، والأفضل أن نقول له يا كذاب، كان يكون إنسان يكذب على المسلمين وينشر الكذب بين المسلمين وأفسد ما بين المسلمين، فأنا نقول له يا كذاب، فأنا نقول له ويستحق هذا اللفظ، وليس هناك بالعكس نبين له أنه هذا كذاب، أنك أنت كذاب. أما إذا كان إنسان كثير يكذب لكنه يعني ليس فيه مفسدة، فالأولى دعوته، فلا نقول له أمام الناس وأنت يا كذاب، وإنما ندعو بالتي أحسن، نقول ألاحظ عليك أنا كثير الكذب، وهذا تعلم أن هذا جرم عظيم، وأن هذا يعني كبير وكبائر الذنوب الكذب ونحو ذلك. طيب لا ترفعوا أسئلة، لا ترفعوا أسئلة، لا ترفعوا أسئلة، يكفي ما عندنا، ما أنه آخر لقاء سنجيب ما هو موجود عندنا الآن، ولكن لا ترفعوا أسئلة، يكفي ذلك. يقول هل التسمية في المنتديات مثل فلانة بنت فلان وليس أبيها، أو صار نقول ليس أبوها حقيقة، يدخل من ضمن الحديث في الانتساب إلى غيره؟ لا لا، هو الذين يدخلون في المنتديات بألقاب ونحو ذلك ما هو موجود الآن، فإن هذا لا يدخل في هذا، لأنه لا ينتسب لقبيلة معينة أو لأب معين أو نحو ذلك حقيقة، وإنما اختار لنفسه اسما مسعارا، ولا بأس بذلك أن يكني نفسه وأن يلقب نفسه. والصحابة لهم ألقاب، الفاروق وأيضا أبو حفص، هذا كلاهما لعمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا هناك من الصحابة من لقب بلقب مثل علي لقب النبي صلى الله عليه وسلم أبو تراب، وأيضا غيرهم من الصحابة رضي الله عنه. وأيضا معنا في حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنفيع، قال له أبو بكرة، فنسبه لشيء لتلك البكرة، وليس معنى هذا أنه يدخل في الحديث أبدا، لا يدخل في هذا الحديث. طيب يقول هل سعد رضي الله عنه خال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، خال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أيهما أولى، الاستعادة من الشيطان أو لعنه؟ لا شك أن الاستعادة من الشيطان أفضل من لعنه، لأن لماذا؟ لأن لعنه لن يفيده شيء، فهو ملعون، لعنه الله كما قال الله عز وجل لعنه الله، وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، طيب فهو ملعون، لن تزيده إذا لعنته لن تزيده شيئا أنت، ولكن يستأنس الشيطان في ذلك فإنه يتعاظم. لماذا؟ لأنك حينما تلعنه فإنه يحس بأنه قد انتصر عليك، لكن حينما تستعيد منه فإن هذا هو الهدي النبوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا يقول المشايخ كفروا الشيعة بكثير من الفتاوى، هل يجوز لنا تكفيرهم؟ نقول طبعا الكلام في هذه المسألة يطول جدا، طويل جدا طويل جدا. وبالجملة فإن أهل السنة والجماعة جميعهم يقولون أن من وقع في أي مكفر من المكفرات وانتفت عنه موائف فهو كافر. والشيعة عندهم كثير من الأشياء المكفرة، ولكن إنزال هذا الكفر على عوامهم هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. أما رؤساؤهم وعلماؤهم فإنهم يكفرون لا شك في هذا، فإنهم يكفرون علماؤهم ورؤساؤهم لأنهم يعلمون ذلك ويعرفون أن ما وقعوا فيه الكفر. والخلاف العوام، والخلاف العوام والتفصيل في هذا يطول. طيب نقول ما حكم قول للزوج لأولاده يا ماما أو لزوجته يا ماما، قول الزوجة لزوجها يا بابا من أجل تعويد الأولاد؟ لا بأس في هذا إن شاء الله، لا بأس في هذا دام أن المقصود تعويد الأولاد، لا بأس من أجل أن يتعود على نطق هذا الأمر، إن شاء الله ما يدخل في المحظور. طيب انتهت الأسئلة. صلى الله عز وجل أن يفقهنا في ديني وجعلنا هداة مهتدين، أن يغفر لنا وأن يرحمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن الإنصات، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العيد بإذن الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله.